بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث عن الرواية التي رواها الشيوخ الثلاث الكليني وصدوق والطوسي رضوان الله عليهم بأسانيدهم إلى حكم بن حكيم السيرفي، وقالوا أصحاب رأي أن التطهير يمكن أن يتم بالماء المضاف، أن هذه الصحيحة يمكن أن يستدل بها، وناقشنا من حيث السند فقلنا السند تام، وأما من حيث الدلالة فما استدل بها على المطلب وقع فيه النقاش في دلالة الرواية على التطهير. فالرواية ملخص ما نقلنا بالأمس من كلمات الأفاضل الأساطين رضوان الله عليهم، هل أننا يمكن أن نستدل هل يمكننا أن نستدل بهذه الرواية؟ الجواب أن الرواية غاية ما تدل، لا تدل على أنها يمكنك أن تستخدم الماء المضاف. غاية ما في الأمر أن عندما يجفف البول بواسطة الحائط أو بواسطة التراب فلا بأس أن يمرر يده على تلك المواضع التي ذكرت. هذه اللابأسية من يقول لا بأس فيها كلام، ما أول شيء ما بها غسل، هذا الكلام يغسل لا يوجد فيها، ولا يوجد فيها كلمة تطهير فأمسحه، مجرد المسح هل يفيد التطهير أو لا يفيد التطهير؟ على فرض لو قلنا أنه يفيد التطهير، فإن هذه الرواية يمكن أن يستدل بها للقول الذي يكفي الإزالة فقط. من قال من الفقهاء بأن التطهير هو إزالة عين النجاسة فحسب بأي شكل كان، سواء كان إزالة بواسطة المسح بالتراب أو بالحائط أو بخرقة أو بأي شيء أو بالماء، كل إزالة تكفي حينئذ في التطهير. هذا مطلب غير ما نحن فيه، نحن نتكلم في أن الماء المضاف له قابلية التطهير كما هو الماء المطلق، كما أن الماء المطلق يطهر فالماء المضاف أيضا يطهر. ليس المحل هو النقاش في مسألة التطهير، فتكون الرواية حينئذ غريبة عن ما نحن فيه، يعني لا تتعرض إلى ما نحن فيه. هذا الجواب جواب متين، نفس الرواية لا تعطي ما يريدون في أن إمكان الماء المضاف وقدرته، إن إمكانه وقدرته متحققة في التطهير تبعا لهذه الرواية. لكن يجي الكلام في ما قلنا سابقا أن الإزالة هي المقصودة أو المقصود رفع النجاسة بمقدراتها، يعني أن الإزالة بنفسها قادرة على رفع أحكام النجاسة، أو لا أن الإزالة تزيل النجاسة ففي الأحكام التي تقول لا بد أن يكون الثوب غير متنجس بعين نجاسة، إذا توجد عندنا من مثل تلك الأحكام فهذه الرواية تأتي في البين، وأما إذا لا توجد مثل هذه الأحكام باعتبار أن النجاسة لم تؤخذ قيدا فحينئذ فلا بد أن يزيل الحكم، مو يزيل العين، يزيل الحكم من النجاسة. هذه الرواية هل تنفع هذا المطلب أو لا تنفع؟ الواقع عندما ينظر إليها الفقيه ربما يستفيد منها هذا الأمر، وهو إزالة النجاسة كيفما كان يزيل حكم الحكم الذي صدر بواسطة التنجس. لكن هذا الكلام أيضا يبقى إذا لم يكن هناك إشكال آخر، الإشكال الآخر وهو الفهم لهذه الرواية، يعني تنزلنا ونصعد الآن نتنزل فرع داخل الفرع، وهو أن حتى لو قلنا بأن هذه الرواية تزيل النجاسة وتزيل الحكم للنجاسة، أنه تزيل حكم النجاسة، فهل يقصد بإزالة الحكم باعتباره متنجس أم تزيل الحكم باعتباره نجس؟ أكو شيئا في المسألة، أكو شيء باعتباره نجس وحينئذ يطهر المكان باعتبار أن هذا المكان كان نجسا والآن أزيل عنوان النجاسة منه. لكن لو قيل لا، ليس بذلك، إنما يبقى عنوانه الأول قد زيل وهو حكم النجاسة، أما مجرد وقوع النجاسة الرطبة على شيء فصار موضوع ثاني ليس هو الموضوع الأول، صار عندنا موضوعين، موضوع يتبع الأول والموضوع الثاني يتبع الثاني. الأول نحكم على النجاسة بأنها نجسة فتنجس أو لا يجوز حملها أو حضورها أو أي ذلك مما يترتب أحكام. أما بعدما وقعت على الشيء فحولته إلى متنجس، هذا المتنجس له أحكام غير الأحكام الأولى. شلون؟ من خلال بعض الروايات التي سوف نقرأها هو أن المتنجس ينجس أو أن المتنجس لا ينجس. هذه المسألة إذا تتذكروها في الرسالة العملية أيضا موجودة. فبعض الفقهاء يقول أن المتنجس لا ينجس مطلقا إذا زالت منه عين النجاسة، ودليلهم إن شاء الله نقرأ تفصيل. والرأي الثاني يقول لا، إذا تنجس ينجس ولكن المتنجس الثاني لا ينجس. يعني لو إيدك كان فيها نجاسة ثم زالت عين النجاسة بطريق من الطرق ثم رطبت يدك، حينئذ مسكت شيئا آخر فهذا الشيء الآخر يتنجس. هذا بالرأي الأول لا يتنجس، بالرأي الثاني شنو؟ يتنجس. زين، هذا الشيء الآخر مثل الأرض، مسكت به الأرض أو الحائط لنفترض تنجس، هل أن الحائط ينجس أو لا ينجس؟ هم في المسألة رأيان، رأي ينجس ورأي لا ينجس. طبعا كل واحد له دليل سوف نقرأه. زين، إذا نجس شيئا ثالث فهل الشيء الثالث ينجس أو لا ينجس؟ هنا كما هو رأي المحققين في المسألة يقولون أن الثالث لا ينجس. هذه تفصيل. بعضهم أخذ بقيد عدم الواسطة بالماء، يعني لا يكون الثاني ماء أو الأول المتنجس ماء. بعضهم لم يأخذه قيدا للماء، بتفصيل إن شاء الله نقرأه. إذن هذه الرواية ناظرة لهذه المسألة وليس ناظرة لرفع أحكام النجاسة كما هو الرأي الأول الذي فهم من الرواية، أن الرواية قائلة بأن عين النجاسة إذا أزيلت فحينئذ يزول حكمها النجيس. هنا يقول لا، لا يزول الحكم، يزول حكمها بما هي، أما المتنجس أصبح موضوعا آخر وله أحكامه كموضوع آخر، ليس بعنوانه نجس وإنما بعنوانه متنجس. على كلا هذه المسألتين وتفاصيلها فإنها غريبة عما نحن فيه. نحن هنا لم نتحدث عن الماء والمضاف والتطهير، وإنما نتحدث عن مسألة أخرى، فالاستدلال بها في هذا المكان لا محل له من الإعراب. ثم بعد ذلك يأتي نقاش آخر بهذه الرواية الشريفة في هذا المقام عندما تحدثوا عنه، وهو عندما يقول الإمام عليه السلام هل يعطيك حكما، من يقول لا بأس، هل يريد أن يقول حكما وضعيا أم يريد أن يقول حكما تكليفيا؟ نفي البأس بقوله عليه السلام يحتمل فيه أمران، أن يكون الإمام يعطيك حكما وضعيا ويحتمل أن الإمام يعطي حكما تكليفيا. ما هو الحكم الوضعي في هذه المسألة وما هي هو الحكم التكليفي؟ حكم الوضعي وما نحن فيه، يعني يقول لك الإمام أنك قد طهرت يدك بالمسح بالحائط أو مسحوب التراب، فزال الحكم، فيمكنك حينئذ أن ترتب الأثر، وهذا الأثر هو الطهارة، طهارة اليد. فعندما تمس لحيتك وثوبك لا بأس باعتبار يدك ظاهرة، لكن هل تعطي كلمة لا بأس مثل هذا الحكم؟ عادة لا بأس من يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه من سبر أقوالهم صلوات الله عليه لا يشير إلى الأحكام الوضعية بهذا المعنى، بمعنى بما هي هي، لأن الحكم الوضعي له معنيان بالإشارة، مرة بما هو هو الحكم الوضعي، يعني إذا زالت النجاسة مثلا طهرت يدك، هذا حكم وضعي، ومر بما هو لازم لحكم تكليفي. فالإمام عليه السلام مثل واحد يقول أنا كنت ما أعرف اللغة العربية وما لقينا واحد يعقد لنا بالعربية، فتم العقد بالفارسي أو بالتركي أو بغير لغة، فيقول الإمام لا بأس. هل لا بأس هنا بمعنى أن العقد صحيح فقط أم لا؟ الأثر التكليفي على العقد، هذا بحث عادة نطرحه هناك في الأصول، علاقة الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، هل أن الأحكام الوضعية عندما تصدر من الأئمة مباشرة بغض النظر عما هو في فتوى في كتب الفقهاء، لا أنا قاعد عند الإمام صلوات الله عليه وهي محل فهم الروايات عنهم سلام الله عليه، هل أن الأئمة يلاحظون عندما يحكمون بالأحكام الوضعية الأحكام الوضعية بما هي، أم أنها بما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي؟ هذا البحث يخصص في علم الأصول ببيان العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فهل هناك علاقة دائمية؟ فحينئذ يلزم من ذلك، لو قلنا أن العلاقة دائمية يلزم من ذلك أن الإمام عليه السلام عندما يؤسس لحكم وضعي فهو يبين حكما تكليفيا أيضا، أم لا أن هذه العلاقة على الأغلب، فسوف تكون العلاقة بينهما ليست دائما أو بالضرورة، وإنما تكون غالبا وما شاك لها من العبارات. هذه المسألة إذا قررنا هناك نستفيد منها هنا، عندما كلمة لا بأس، هل لا بأس تفيد حكما وضعيا أم تفيد حكما تكليفيا، يعني وإن أريد الوضع لكن المقصود منه التكليف، أو لا أن هذه الرواية لا بأس فقط ناظرة إلى الحكم التكليفي. سنترك الشق الأول إلى محله، ليش؟ لأن مبنائي إذا قلنا بأنها دائمية، فحتى لو قلنا لا بأس ناظرة إلى حكم وضعي فهي ناظرة إلى حكم تكليفي. لكن إذا لم نقل ذلك هذه مسألة أخرى، حينئذ نجي إلى هذه الرواية بالخصوص. هذه الرواية هل هي ناظرة إلى حكم وضعي وهو الطهارة، حيث يأمر الإمام عليه السلام المكلف يقول لا بأس، يعني لا بأس بتطهيرك بهذه الطهارة، أم لا أن الإمام عليه السلام بحكم ناظر إلى حكم آخر وهو لا بأس، مو لأنه تنجس أو لم يتنجس، وإنما أنت لم تفعل حراما، وذلك لأن تنجيس الأشياء من غير ضرورة حتى لو لا توجد ضرورة ليس بحرام. لذي ثبت أن هذه القاعدة، قاعدة هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها في هذا الباب أن التنجيس غير حرام، فلا بأس يعني ما بشيء، ما بشيء، ليس إلا ليس فيه إقرار وتقرير على حكم وضعي، وإنما رفع تكليف. يقول له لا بأس، يعني الإنسان إذا ينجس شيئاً حتى لو يعلم بنجاسته فهو في الواقع لم يرتكب حراما. إذا فهمنا من لا بأس هذا المعنى فأصلا لسنا في محل البيان، إحنا مو الآن بياننا الحكم التكليفي، إنما بياننا في هذه المسألة هو الحكم الوضعي. إذا ورد مثل هذا الاحتمال، مرة واحد يقول لا هذا ما وارد الاحتمال، شنو دليلك؟ لازم تبين دليل، لأن الاستظهار وحده بلا دليل لا حجة، كما كان يقول سيدنا الشهيد رضوان الله عليه في مناقشاته الدرسية. بعض أصدقائنا كانوا يناقشون، يقول له الظاهر، يقول ما هو الدليل سيد؟ يقول هذا ما نستظهر من العبارة. يقول مجرد أن تستظهره من العبارة ليس هذا منهج صحيح، فإن منهجنا هو أن الاستظهار لابد أن يبتني على أسس، واحدة من الأسس أن يشاركك الآخرون في هذا الاستظهار، مو بس وحدك تستظهر، تستظهر وحدك تحتاج إلى دليل لغوي أو دليل علمي أو عقلي إلى آخره من موارد الاستدلال، أما مجرد ذوقك واستحسانك هذا لا يسمح نقول بصحة مثل هذا الاستظهار. حينئذ في مثل هذا وهو مبنى صحيح سالم 100%، حينئذ نقول أن هذا الرأي إذا استظهر أن الإمام عليه السلام في مقام الحكم التكليفي، هذا الاستظهار ممكن أن نحصل عليه. نلاحظ كيفية كلام الإمام عليه السلام، فاحتمال مثل هذا الاستظهار وارد، فإذا ورد الاحتمال حينئذ لا يمكننا أن نلتزم فقط بأن هذه الرواية تصلح للقول بأن المتنجس لا ينجي، المتنجس لا ينجس. هذه الرواية أيضا تضعف هذا الاستظهار الثاني، ليش؟ لوجود احتمال يقابله وهو أن الإمام عليه السلام ليس في مقام الحكم الوضعي وإنما في مقام الحكم التكليفي. طبعا هذا الكلام هم يناقش أيضا يناقش، ولكن هذا المقدار كافي من النقاش والاستدلال حتى نقرأ الرواية الأخرى وهي رواية غياث إبراهيم، غياث ابن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم، وهي الرواية الثالثة طبعا على هذا الأصول. هذا وعى رواية الرابعة وهي رواية الكليني، وهي رواية مرسلة. إذا جمعنا مرسلة الكليني وجمعنا رواية غياث ابن إبراهيم نرى أنهما متشابهتين، فهل هما رواية واحدة رواها الكليني باختصار؟ هذا ما بكرة إن شاء الله نتحدث عنه. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.